أمل يهديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حلقات برنامج عيادة الرحمة، وسنتناول إن شاء الله في هذه الحلقة تكملة للموضوع الذي بدأناه سابقا، وهو مفاهيم خاطئة عن بعض مشكلات المسالك البولية وتصويبها. وأنا اخترت الموضوع ده لأنه في الحياة العملية بتقابلنا مشكلات ناتجة عن هذا الفهم الخاطئ لمشكلة ما في المسالك البولية، وطبعا الفهم الخاطئ بيؤدي إلى تعامل خاطئ، ومن ثم ممكن المشكلة تتفاقم، ممكن يبقى لها أعراض جانبية وهكذا. فلو قدرنا نذكر الناس ونبصرهم بما يجب أن يفعلوه أو يعلموه نحو هذه المشكلة، يبقى قدرنا أن احنا إن شاء الله نستفيد كلنا من هذا الموضوع. مثلا ناس كتير بتيجي تقول أنا عندي نقطة بول بعد التبول، دي يعني لازم تطلع، وأقعد في الحمام ربع ساعة علشان النقطة دي، وأحيانا أتوضى وارجع أو أخرج وارجع. دي مشكلة بيشتكي منها كثير شباب، وأحيانا رجال كبار في السن، وأحيانا سيدات، فلابد أن توضح هذه النقطة إن شاء الله. برضو في بعض ناس بيشتكوا من ألم أسفل البطن وفي الجنبين، يقول أنا في ألم بيبقى في جنبي الجنبين ويسمع تحت أسفل البطن ومعاه بعض الأعراض الأخرى. هل هذا الألم وهذه المشكلة لها علاقة بالمسالك البولية أو ليست لها علاقة؟ نقول إن شاء الله. برضو نقطة احنا كثير التركيز عليها لأهميتها، والحمد لله لاقت صدى بمعنى ان الناس فعلا قدروا يستفيدوا ويلتفتوا اليها، وهي فحص الجهاز البولي التناسلي عند الاطفال. النقطة دي كانت مهملة عند شريحة كبيرة من الناس، وكانوا يظنون ان يعني الجهاز البولي التناسلي عند الاطفال ده حاجة يعني ده طفل وخصيتين ايه وقضيب ايه والكلام ده يعني، فكان اي حاجة في الحاجات دي مهملة. ولما نبهنا الناس الى اهمية فحص هذه الاعضاء والتأكد من سلامتها، طلع حالات كتير جدا، عيال عندهم خصية معلقة، عيال عندهم خصية نشطة، عيال ما عندهمش خصيات من أصله في داخل البطن من جوه، وناس عندها شكل القضيب غير طبيعي. كل دي حاجات واجبة الإصلاح، لأنها إن لم تصلح تبقى مشكلة للطفل لما يبلغ إن شاء الله في حياته المستقبلية. برضو من الحاجات اللي هي يعني شكاوى منها كتير وفيها فهم خاطئ جدا، يقول لك سرعة القذف. أنا يجي يقول هو عنده سرعة قذف، وبعدين لما بنتكلم معاه بيتضح أمور أخرى نبينها إن شاء الله. بعض الناس بيعمل موجات صوتية يلاقي عنده كلية في الحوض مش في مكانها الطبيعي، كلية ساقطة تحت في الحوض، وخاصة لما تبقى بنت أو حاجة. وبعدين طب دي بقى هل الكلية اللي في الحوض دي هتتعارض مع الحمل ولا مش هتتعارض، وتتشال ولا تفضل؟ دي كلها أمور يعني بنتعرض ليها وإن شاء الله نوضح أهميتها. بعض الأمهات بتشتكي من إن خصية للطفل أكبر من التانية، طب دي حاجة طبيعية ولا حاجة مرضية؟ وممكن ما بقاش في الأطفال بس، يعني حتى في الكبار والبالغين لما بتبقى واحدة حجمها أكبر من التانية، دي حاجة لها أهمية ولها أسباب نقولها إن شاء الله. من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها ووضحناها ولاقت برضو صدى كويس عند الناس موضوع الطهارة. الطهارة ده الناس بتاخده موضوع سهل جدا وبسيط جدا إلى آخره، لكن هو ليس هكذا. الطهارة عبارة عن إيه؟ قطع جزء من جسم في عضو حساس، هو دي الطهارة. يعني بنقطع جزء من القضيب، يبقى قطع جزء من جسم كائن حي في عضو حساس، يبقى هذا القطع لابد له، لازم يبقى له أصول ومعروف، ويتقطع قد إيه ويتساب قد إيه، لأن زي ما أنا شرحت قبل كده أحيانا القطع يبقى جائر جدا جدا، لدرجه ان القضيب ثلاث ارباعه او كله ما عليهوش جلد، وشفت انا حالات من دي، او ان هو قطع حته يعني ربع ما يجب ان يقطع وما بقي ما ينفعش يبقى طهاره. اتفضلي يا استاذه هبه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي ابني يا دكتور عنده 13 سنه.
ايوه.
عنده تبول لا ارادي.
حاضر، في مشكلة تانية والله؟ هو كده بس؟
نعم.
في حاجة
لا.
تانية؟
لا ما هي المشكلة دي بس يا حضرتك، خدت الدكتور مخ وأعصاب قال لي عنده فقرة مفتوحة وعايزة جراحة، خدت الدكتور تاني قال لي ده نومه تقيل وما يداله العلاج يريح شوية ويرجع تاني زي الأول، ومية مرتين ثلاثة في الليلة بتبقى حاجة ببهدل نفسه خالص.
خليكي معايا يا هبة، هو دي من منذ الولادة ولا كان كويس وبقى كده؟
لا من يوم الولادة هو على كده.
طيب بصي،
هو بقاله 13 سنة على كده يا دكتور.
طيب بس علشان هديكي معلومة واحدة صغيرة وبعد كده أكمل موضوعك، اوعي تعملي عمليات للفقرة المفتوحة دي، مفيش حاجة اسمها عملية للفقرة المفتوحة. اللي قال لك ده مش دكتور في المسالك البوليه ولا في الاعصاب، يمكن دكتور اطفال يمكن حاجه، لكن مفيش حاجه اسمها عمليه لفقره مفتوحه. والنسبه في نسبه من الناس اللي عندهم تبول لا ارادي عندهم اسمها سباينا بيفيدا، ما بنعمل لهاش اي حاجه خالص، لكن هنكلمك ان شاء الله في موضوع التبول اللا ارادي باذن الله. اتفضلي. مين؟ اتفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، علي صوتك يا أمة الله.
لو سمحت يا دكتور، أنا جوزي عامل ثلاث عمليات على الكلى، ودلوقتي جاي له حصوة بس ركنة في الكلى من تحت الحصوة دي سنتي ونص، والدكتور اللي راح له قال له ما ينفعش تعمل تفتيت عشان الكلى أصلا فتحتها كم مرة، وهو مش عارف يعمل إيه، التفتيت هينفع فيه ولا لأ.
طيب الثلاث عمليات اللي عملهم كان الحصوات؟
كانت واحدة منظار من الحالب، وواحدة فتح الكلى فيها، وواحدة عمل منظار من الكلى من ورا.
منظار الحالب دي عملية لوحدها مش كده؟
على كام سنة كده؟
يعني طب منظار الحالب ما تعتبرهاش في الكلى بقى، يبقى منظار حالب وفتح كلى ومنظار كلى. وفي دلوقتي حصوة سنتي ونص في أسفل الكلى.
ركنة في الكلى من تحت.
عمل موجة، عمل أشعة بالصبغة؟
عمل
قريب بعد من التشخيص ده، عمل أشعة بالصبغة.
هو عمل أشعة.
الأشعة اللي بالصبغة أظهرت إن الكلى دي فرزة شغالة؟
فرزة بس فيها ارتجاع للمية.
أنت ساكنة فين يا أمة الله؟
في الزقازيق.
في الزقازيق. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب يبقى زي ما بنقول في موضوع الطهارة وأهميته، لأنه مهم جدا أن الطهارة دي يبقى في السن بتاعها المناسب، طبعا مش قبل أسبوع لعشر أيام، لأنه محظور طبيا في قبل الأسبوع وشرحنا ليه، وبرضو ما نأخروش قوي يعني، لأن كل ما بيتأخر قوي كل ما بيبقى الألم أشد وفرصة للنزف. فضلي يا هبة.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟
السلام، ازيك يا ست الكل؟
بعد اذن حضرتك، السؤال يخصني انا عندي البواسير كانت ملتهبه شويه، يعني رحت كشفت لاني كنت كان لما جه لي امساك ولا حاجه بتجرح جرح بسيط كده من في فتحه الشرج يعني، وبتنزل بعض الدم، فلما كشفت الدكتور قالت لي عادي مفيش مشكله، اداتني كريم كده بحط عليه قبل دخول الحمام بنص ساعه، واداتني برضه تحميلات لبوس. بس لحضرتك دلوقتي يعني ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها بحيث ان انا ما اعملش عمليه جراحيه؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه يعني اللطم الداخليه بتاعتي اغسلها لوحدها، يعني دي حاجه معديه عشان ابني يعني وجوزي كده، ولا عادي ما فيش مشكله منها؟ هي مش عندي بشكل مستمر، يعني احيانا بخش الحمام وتبقى الدنيا كويسه جدا، واحيانا بخش ولما يكون في امساك او شيء يعني لما بقلل من شرب الميه شويه صغيرين يعني بهمله يعني ويكون في امساك بيظهر بعد دم بسيط.
سنك كم سنة يا هبة؟
نعم؟
سنك كم سنة؟
أنا عندي 22.
22، عملت عمليات شرجية قبل كده؟ بواسير؟
نعم؟
عملت أي عملية في الشرج قبل كده؟
لا خالص يا دكتور، أنا بس كل المشكلة كانت ولادتي قيصرية، وفضل معايا الموضوع ده 3 شهور بعد الولادة، والدكتور قال لي ده من الولادة مفيش مشكلة، ولكن واضح إن أنا أهملت الموضوع شوية، فدلوقتي انا ابني ما شاء الله عنده سنه وثلاث شهور وفي بعض الاحيان بتألمني مش بشكل مستمر يعني مش يوميا بيحصل لي حكايه الدم دي ده كل فين وفين يعني مثلا لو هنحسبها كل شهر مره.
حاضر يا هبه اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا دكتور.
نخلص بس رؤوس المواضيع وبعد كده ان وبرضه من المشاكل. طب اتفضل مين؟
السلام عليكم.
اتفضلي يا أمة الله. عليكم السلام. اتفضلي.
لو سمحت دكتور انا عندي بنت اختي عندها 12 سنة.
ايوه.
فدلوقتي هي ما بتعملش ما فيش حمام على روحها طول النهار. ما فيش. بالليل وهي نايمة بتبقى مغرقة نفسها.
يعني بالنهار ما فيش تبول لا إرادي. لا. بالليل في التبول اللا إرادي. مش كده؟
يعني بعد ما تنام ممكن مامتها تروح تسحبها بعد نص ساعة تلاقيها عملت نفس الموضوع ابنها.
حاضر.
نفس الموال ابنها. فاحنا عملنا تحاليل كذا مرة نعمل تحاليل مرة يطلع فيه تضيد ومرة ما يطلعش عندها حاجة.
حاضر.
وهي في دكاترة بتقول لنا ان دوت لما هي بتتعب الزائدة بتزيد عندها فاحنا عايزين نعرف الكلام ده صحيح ولا غلط.
لما بتتعب ايه؟
الزائدة. الزائدة بتبقى تعبانة عندها.
الزائدة؟ زايدة الدودية؟ وبعدين؟
في دكتور قرر نشيلها؟ في دكتور قرر نشيلها ودكتور قال لا ما نشيلهاش.
طيب حاضر.
ماشي يا دكتور الله يبارك فيك.
شكرا يا أمة الله. برضه هنخلص رؤوس المواضيع ونرجع للأسئلة. زي ما بنقول من ضمن الحاجات اللي بتبقى في الطهارة من الأخطاء الشائعة والمفاهيم المغلوطة يقولك طهارة الملائكة وتحدثنا في الموضوع ده ولفتنا الأنظار إليه وده مهم جدا مفيش حاجة اسمها طهارة ملائكة ده فهم خاطئ دول بيبقوا ناس عندهم حاجة خلقية حاجة خلقية في القضيب إن الجزء من مجرى البول لم يكتمل فالفتحة وقفت عند نقطة معينة وبالتالي الغلافة أو البريبيوس اللي بيبقى مغطية القضيب من قدام لم تغطي كل القضيب لأنها وقفت برضو عند الحتة دي فيبقى لما بيلاقوه كده نص رأس القضيب ظهر أو النص فوقها الجلدة يقولوا عنها إن ده طهارة الملائكة عندها نازل متطاهر يعني ده مش صح برضو من ضمن الحاجات اللي بنشوفها وبنلاقي التواء في القضيب اعوجاج وده ممكن يهمل الى سن متقدمه ممكن يبقى شاب وكبير واكتشف مثلا بعد فتره او حاجه وده برضو بيبقى له علاج لان لازم الشكل العام علشان اداء الوظيفه والوضع العام يبقى مظبوط بتبقى في سن صغير احيانا وبتبقى طبعا لما بتبقى في سن صغير وتثابت وتركت بتهمل هتبقى معاه لما يكبر وبالتالي لابد من علاج هذه الأشياء من النقاط برضو اللي عليها لبس أو سوء في الفهم أو عدم إدراك تام احتقان البروستاتا وتدليك البروستاتا يعني طبعا الناس تقول لك في تدليك للبروستاتا ورحت لحد وعمل لي تدليك للبروستاتا الحاجات دي كلها هنتكلم فيها إن شاء الله ناس بيشتكوا من نزول متكرر للحصوات جسم مقابل لتكوين الحصوات والحصوات بتنزل على طول ايه هذا الموضوع سببه وكيفية العلاج والتخلص منه ان شاء الله من الحاجات المهمة مع كثرة الحوادث والموتوسيكلات بيترتب عليها ان مجرى البول ما الحوض بيتكسر العظم بتاع الحوض يتكسر في الحوادث في الغالب بيبقى مجرى البول يتهتك يتقطع إما انقطاع قطع كلي يتفصل عن بعضه أو جزئي يتعور طبعا ده من الحاجات اللي هي مهمة جدا التعامل الطبي السليم معها لأن يعني زي ما بنذكر إن مجرى البول ده الأثر السلبي عليه هيؤثر على الكليتين يمكن الحالب يأثر على كلية واحدة لكن مجرى البول لأنه مجرى البول بيصرف المثانة والمثانة بتصرف الناحيتين فالأثر عليه ممكن يرتد بالسلب على المثانة ومن ثم على الحالبين والكليتين ولذا وجب التنبيه إلى أهمية التعامل مع هذا العضو الهام بعض الناس بيشتكوا بأكياس على الكلى يعمل أشعة صوتية يقوم الدكتور بتاع الأشعة يقول أنت عندك كيس مية على الكلية طب بيجي لنا بقى الكيس ده اعمل فيه ايه وهل هو كيس واحد والله اكياس متعدده في الكليتين دي حاجات مهمة هنشرحها ونوضحها إن شاء الله رب العالمين. بس برضو علشان بعض الناس بيبقوا يعني وقت البرنامج ما بيسمحش لإجابة أسئلتهم، هنجاوب الأسئلة اللي وصلتنا قبل ما نخش في المواضيع دي إلى أن يأتي أسئلة أخرى. هبة وأمة الله الاثنين عندهم سؤال مشترك وهو التبول اللا إرادي. هبة بتقول ابنها 13 سنة وعنده تبول لا إرادي. برضو أمة الله بنت أختها 12 سنة وعندها تبول لا إرادي. والتبول اللا إرادي بس عشان نفهم موضوع، يوم لما نفهم موضوع يزول المفهوم الخاطئ عنه، هو إن الشخص من دولي هي بتبقى في البنات أكتر من الولاد، لكن موجودة في الجنسين. وطبعا احنا علشان نقول تبول لا إرادي مش قبل سن 4 سنين، يعني الناس اللي هي في بعض الأمهات تبقى شديدة على الأطفال سن سنتين وسن 3 تضربه وتضربها وازاي يعمل وتضرب، لا هذا خطأ وحرام، لأن لغاية سن أربع سنين ما بنقدرش نقول تبول لا إرادي. بتبقى الأعصاب في بعض الناس تتأخر في النمو، يعني في ناس بتتأخر في الكلام، أطفال تتأخر في المشي، برضو في أطفال بيتأخر نمو الأعصاب اللي بتتحكم في هذا الأمر لغاية سن 4 سنين. وحتى ما بنديش علاج ولا بنقول ده تبول لا إرادي. الطفل لعمر شهر واثنين وثلاثة نقول عنده تبول لا إرادي؟ ما هو بتحكمش في حاجة. ليه؟ لأن الأعصاب عنده لم تكتمل بعد، لسه سنه ما كم سنه كده جسمه. نعم فضلي يا مين؟ فضلي يا أستاذ. فضل أستاذ رأفت.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا أستاذ رأفت.
كنت بسأل يا دكتور عن بعد حمام البول مخلص، بعد ما أقوم أحس إن في نقطتين كده ينزلوا أو ثلاثة.
حاضر، في حاجة تانية؟
لا هي كده.
سنك كم سنة يا أستاذ رأفت؟
32.
بتعالج من حاجة؟
لا لا.
متزوج؟
إن شاء الله.
أجيبك إن شاء الله.
نعم؟
سأجيبك إن شاء الله. تفضلي يا أم عز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم عز. سامعك.
وعليكم السلام يا أم عز.
أنا عندي ارتجاع في القال.
ارتجاع فين؟ في القلب.
في القلب.
أيوه. وطي التلفزيون واتكلمي من التليفون يا أم عز.
ماشي. عندي ارتجاع في القلب.
ماشي سامعك. وبعدين؟
وعندي كليتين تعبين.
تعبينك ازاي بقى؟
تعبيني بوجعوني.
ألم يعني والله فيهم كسل؟
لا ألم.
ألم بس؟
اه.
ايه السؤال؟
الألم ده بوجعني مانيش عارفة اخد ايه.
حاضر وجيبك يا أم عز.
ماشي.
حاضر يا ست الكل. فبنقول في التبول اللا إرادي لأنه مشكلة يعني كثيرة، وبنقول لغاية سن 4 سنين ما بنعتبرش الموضوع تبول لا إرادي، دي نقطة. النقطة الثانية ما بنديش علاج قبل سن 7 سنين عشان برضو نبقى الأمور واضحة، لأن بتجي لنا حالات واخدين أدوية غالية، يعني العلبة بحوالي 200 جنيه، وأقول لك وقت العلاج خف وبعد العلاج ما خفش طبعا، لأنه في الوقت ده المفروض ما ياخدش علاج. واحد يقول الله هو الدكتور اداله علاج ليه؟ احيانا الالحاح بتاع الابوين بيخلي الدكتور يدي مثلا يقول له عندي، يقول لك عندك احتقان في البروستاتا. هو طبعا الدكتور لسه ما شخصش التشخيص النهائي، ما وصلش لقرار سليم ونهائي، لانه عايز ابحاث وعايز كذا وانت مستعجل، فبيدي لك الكلمه دي بتسكت وتستريح. وبعدين تلبس في بعض الناس لا الكلمة ثبتت عنده احتقان في البروستاتا، يفضل بقى على طول عنده أصل بعد 10 سنين يجي أول ما يقدم نفسه للدكتور اللي رايح له يقول أنا أصل عندي احتقان في البروستاتا. طبعا يعني احنا دي الحلقات دي حلقات بنحاول بها يعني تبصير السادة المشاهدين ببعض الأمور دي، لأنها أمور بتؤثر بالسلب عند عدم الفهم الصحيح ليها. التبول اللا إرادي هو أمر بسيط جدا، لازم نفهم كده. وهو سيكولوجيا نفسيا واجتماعيا اكثر منه مرضيا، يعني ما فيهوش مشكله صحيه، يعني ما يتخافش على هذا الطفل ان مثلا من على الكلى من حاجه، على المثانه من حاجه، لا هو بس موضوع ان الام تصبح تلاقي السرير مبلول والواد يصبح او البنت تلاقي هدومها المبلوله وهكذا، ده الشق اللي هو بيبقى مؤرق شويه. طب علشان نتوقع هذا نعمل ايه؟ نفهم ايه الموضوع الاول. الموضوع ان لما الكلية زي القلب من الاعضاء التي لا تتوقف ل 24 ساعة، يعني القلب وانت نايم شغال، برضو الكلية وانت نايم شغال. ايه الدليل؟ الدليل انك بتخش الحمام قبل ما بتنام، وبعدين تصبح الصبح تلاقي نفسك مزنوق وعندك يمكن لتر مية بول. البول ده جه ازاي؟ جه نتيجة لشغل الكلية اثناء نومك. يبقى الكلية لا تتوقف أثناء النوم، شغالة 24 ساعة. طيب الكلية دي بتشتغل عليه، بترشح الدم، تنقيه من الشوائب وتنزلها في البول ومنها الماء الزائد في الجسم في عند الحالات السليمة. احنا نتكلم عن الناس اللي كلى سليمة والجسم سليم، شرب مية كتير وقعد يأكل بطيخ وعنب وحاجات قبل النوم، يبقى الجسم بقى فيه ماء زيادة عن المطلوب. الماء الزائد عن المطلوب ده بيروح فين؟ بيروح في البول، لأن الجسم له مخارج، منها العرق ومنها اللعاب والكلام والنفس، كل ده بيطلع بخار مية، وفي البراز حتى بينزل مية. لكن الجزء اللي احنا بنتكلم عنه هو ما يخص البول. بيجي الطفل من دولي قبل النوم بياكل وبيشرب وحاجة ساعة، والناس في البيت بيشربوا شاي، يشرب معهم شاي وبطيخ، ناكل بطيخ وبعدين يروح نايم. طبعا لما بينام المية الزائدة دي بتبقى بول، بتنزل في الكلى، تروح على الكلى والكلى تصفيها بول وتنزل في المثانة. معظم الأطفال بيبقى نومهم تقيل، لأن يعني أطفال والحمد لله ما عندهمش من المشاكل الحياتية ما يجعل نومهم خفيف، فبيبقى نومه تقيل، بعضهم بيبقى نومه تقيل. هو ما عندوش مشكلة صحية أبدا غير إنه هو نومه تقيل. ف زنقة البول اللي بتصحي الوالدين أو تصحي الناس، الألم بتاعها ده بتاع زنقة البول اللي بيصحيك من النوم ما يصحيهوش هو. ليه؟ وبتبقى عنده، بس علشان نومه تقيل، هذا الألم لا يكفي لإيقاظه. إيه اللي بيحصل؟ بيتخيل، يحلم إنه قاعد في الحمام وإنه مش قوي، وبعدين يروح الصمام فاتح ويتبول. طبعا لو بصينا هنلاقي هو اثناء النوم المثانه بتمتلئ، تبقى الضغط فيها لما البول كلي عماله تفرز والمثانه امتلأت، فبيزداد الضغط في داخل المثانه. الصمام اللي ماسك البول له قوه تحمل. اتفضل يا استاذ ابراهيم.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت كلمتك من زمان على وجع جنوبي.
ايوه،
ورحت عملت أشعة، ويعني بيقول لك حصل صغير عندك على جنوبك.
اتفضل اتكلم على طول، انا سامعك.
ما فيش فايده بقى زي ما هو، ولا ما اقدر لما بقى اتطير بحس بحرقان كده في البول.
ما سنه كم سنه يا ابراهيم؟
وما يعني ما فيش ساعه ده مستمر عندي بقى بسنتين الوقت، وزهقت كشف والله يا دكتور.
انت سنك كم سنه؟
ماشي.
كنا يعني نود نسمع منه سنه كام سنة، بيتعالج من حاجة، هو شكله مصري، خد بالهرسية قبل كده، علشان الأمور دي كلها بتساعد في التشخيص. خلونا هنجاوبك يا إبراهيم إن شاء الله، بس بنتكلم في موضوع هبة وأمة الله بخصوص التبول اللا إرادي. فلما المثانة أثناء النوم بتمتلئ بيزداد الضغط فيها، ضغط البول على جدار المثانة، فبيبقى الخيار إما إن المثانة دي تنفجر أو الصمام يفتح، فمن رحمة الله إن الصمام بيفتح والبول بينزل. الخيار الثالث اللي هو في العادة بيحصل إن الناس تصحى وتخش الحمام. يبقى علشان الموضوع ده ما يحصلش بنعمل الآتي. أولا هذا الطفل أو هذا الشخص ننصحه وبالحسنى وليس بالعنف، بإنه ما ياخدش سوائل ولا فواكه مائية، بطيخ وعنب وبرتقان في الشتاء إلى غير ذلك قبل النوم ب4 ساعات. ليه؟ لانه في خلال الاربع ساعات دول لو في بؤماء زياده هيتبوله وهو صاحي. وفي هذا الوقت احنا كوالدين او كاسره بنتعاون معه في هذا الشيء. بمعنى يعني ما نجيبش احنا بقى حفله بطيخ ونقول له انت ما تاكلش، لا اصل انت عندك تبول لا ارادي، لا لا بلاش، انت الدكتور قال ما تاكلش، ما ينفعش، ده خطا. هيحس بالانطواء والعزله وانه هو عنده مشكله ليست كسائر الناس. لا مش صح. امال ايه صح؟ الصح زي ما الامهات بتعمل في رمضان، بتشارك الصائمين وبتبقى ما بتكونش صايمه عندها الحيض، وبتفطر فتره بس ما بتاكلش قدامهم، بتتمثل الصيام. ممكن تاكل لوحدها لكن بتتمثل الصيام، ده ادب وحاجه كويسه قوي. برضو احنا ما ناكلش قدام هذا الطفل ونعمل الحفلة إياها دي وبعدين نقول له أنت ما تاكلش، لا نخلي إما ناكل كلنا مع بعض ويبقى الحاجة جماعي وهو بيأكل معنا قبل النوم بثلاث أربع ساعات، أو نستنى لما ينام. ده الصح، ننصحه بالحسنة ونفهمه، نقول له تخف من السوائل يا فلان قبل النوم علشان أنت الدكتور قال كده ودي حاجة كويسة، وإحنا برضه نمتنع زيه. دي نقطة. يوم لما يقل من السوائل والفاكهة الكثيرة للماء قبل النوم بثلاث أربع ساعات هيبقى كمية الماء في جسمه الزائد قليلة، فهتؤدي كمية بول أقل من اللي هو لو شرب مية كتير وأكل فواكه مائية كتير. دي نقطة. النقطة الثانية بنقول له قبل ما تروح، قبل ما تنام تروح الحمام مباشرة. طب هو بينام في اوضه وفيها تلفزيون، وبعد ما خش الحمام جه علشان ينام قاعد سرحان قدام التلفزيون نص ساعه ساعه وحينام اهو، نقول له روح تاني، لانه في خلال الساعه دي بقى عنده حوالي 50 60 سنتي، لان الكليتين بيفرزوا في الدقيقه حوالي سنتي بول تقريبا، وتختلف يعني تختلف في الصيام عنها في الناس اللي شاربه سوائل كتير ومدرات للبول وشاي وحاجات دي، لكن المتوسط سنتي في الدقيقه. فهو بقاله ساعة بتفرج على التلفزيون يبقى بقى عنده حوالي 50-60 سنتي، مش قليل يعني نص كوباية، يقوم يتبول برضه لغاية لما هو حينام حينام. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، نصحيه بعد ما ينام بساعة وبرضه بالهدوء يعني بالأريحية، ونفهمه قبل النوم انه يتعاون معانا لما نيجي نصحيه، ولا داعي لعنف ولا ضرب ولا تعنيف ولا شتم، ولا بيحصل كتير من الحاجات دي ولها أثر سلبي وسيء، مش أثر صحي ولا حاجة، هو بيعمل بالعند ويبقى بيؤدي بتعقده. امال ايه؟ قبل ما ينام نقول له يا فلان او يا فلانة احنا الدكتور قال انك بعد ما تنام بساعة هنصحك، ابقى تعاون معانا وهنبقى نصحك، ابقى اصحى معانا، اصحى ويتاخد بالراحة ويخش الحمام. فاصل ونواصل ان شاء الله.
أوسكار تي في شوز دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. لسه في موضوع التبول اللا ارادي، وبنقول ان بنصحي الطفل بعد ساعة من النوم. طيب جينا نصحيه لقيناه عمل التبول اللا ارادي، يبقى المرة الجاية في البكرة نصحيه بعد ساعة الا ربع. في الغالب نسبة عالية جدا من الاطفال لو عملنا معهم كده خلاص ما بيحصلش تبول اللا ارادي تاني، ويبقى بيبات ناشف طول الليل وبتديله ثقة، ويبقى الموضوع مشي طبيعي بدون أي أدوية أو بدون أي كيميائيات. بعد كده بنعمل منبه أو تليفون يصحي كل 4 ساعات، بيصحى مرة واحدة، وبعد كده بنعمل له جدول، وبناء على هذا الجدول بنعرف كام يوم في الأسبوع أو في الشهر بيحصل التبول اللا إرادي. وإذا احتاج إلى علاج بيقرر له علاج، وبنبدأ بالأيسر بالأسهل، وإن شاء الله مع اتباع النصائح وعلاج خفيف الحالات دي بتخف جدا جدا جدا. وليا خبرة في هذا مع هؤلاء بفضل الله، نتائج مشجعة جدا جدا جدا. فما تقلقش الأم أو الأب من موضوع التبول اللا إرادي، ولكن ما ياخدهوش مشكلة من الطفل ويقعدوا يعيروه بالكلام أو يعنفوه أو يضربوه، هذا لن يجدي أبدا. وأي عملية في هذا المجال أنا لا أنصح بها، اللي عندها فقرة مفتوحة والله عنده بتاع لا 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 لا، ده هذه لا يجرى له أي عمليات. وإذا كانت في حاجة بقى في الأعصاب يبقى دي حاجة تانية، يعني في عنده مشكلة في أعصابه واحتاج عملية يقررها دكتور الأعصاب، ده أمر غير التبول اللا إرادي اللي احنا بنتكلم عنه. أمة الله بتقول إن جوزها عمل ثلاث عمليات على الكلى، وهي قالت على الكلى، هو اتضح إن هما عمليتين وعملية على الحالب، وفي دلوقتي حصوة 1.5 سم ركنة، بتقول ركنة في أسفل الكلى. طبعا حصوات الكلى دي موضوع يعني منتشر جدا وكثير، حصوات المسالك البولية عموما، وهذا الشخص جسمه قابل لتكوين حصوات، لأن القابلية الجسمانية من ضمن الأسباب الهامة في تكوين الحصوات، إضافة إلى العوامل البيئية ونوع الغذاء وأمراض مختلفة والشق الوراثي، كل دي من العوامل التي تؤدي إلى تكوين حصوات. هو عمل فتح وعمل منظار على الكلى بنسميه PCNL، بنخش بمنظار من الجنب ونفتت الحصوة إذا كانت كبيرة ونطلعها أجزاء، أو لو كانت صغيرة ممكن تطلع بالمنظار حتة واحدة بتطلع. ودلوقتي في تفتيت من غير ده كله، من غير جراحة ومن غير مناظير، اسمه الموجات التصادمية Extra Corporeal Shockwave Lithotripsy، أو بنختصر بكلمة إزول ESWL. ده حلو قوي، يعني مش لكل حالة طبعا، محدش يقدر يقول عن طريق اتصال تليفوني ده لها العلاج الفلاني، لا، لازم الشخص والأشعة وتتشاف، لأن كل حصوة بناء على حجمها وموقعها وأثرها على الكلى لها علاج. بمعنى إيه؟ يعني لو واحد عنده حصوة 2 سنتي في الكلى، حوض الكلى أو أقل، ده علميا الحل المثالي لها التفتيت بالموجات التصادمية، التفتيت بالموجات التصادمية. طب لو أي واحد فيكم دلوقتي عنده أشعة، في أشعة عادية، وبعدين لقى الحصوة صغيرة، ممكن يكون دكتور جنبه أو هو دكتور بيبص على الحالة لقى حصوة صغيرة، وبعدين الموجات الصوتية الأشعة التلفزيونية قالت إن دي حصوة سنتي ونص في حوض الكلى مثلا، او في الجيب العلوي او في وسط الكلى، وعامله بعض الاعراض اللي هو بيحس بيها الشخص ده، دلوقتي نقدر نقول له روح اعمل تفتيت؟ لا طبعا. ليه؟ لان علشان نعمل تفتيت لابد من شرطين اساسيين يكونوا موجودين في الكليه دي او في الحاله دي. الشرط الاول ان الكلى دي اللي فيها الحصوه تكون شغاله وبكفاءه. ليه؟ لان احنا لو فتتنا الحصوه دي هتبقى بدل الحصوة واحدة بقت 200 حصوة، 200 قطعة صغيرة. طيب ايه؟ خلاص يعني احنا الفكرة ان احنا نفتتهم وبس، ولا نفتتهم علشان ينزلوا؟ نفتتهم علشان ينزلوا. طب هينزلوا ازاي؟ لازم حاجة تزقهم. ايه في الكلى هيزق الرمل ده؟ البول. يبقى الكلية اللي فيها الحصوة لابد ان تكون شغالة وبكفاءة عشان تفرز بول يزق الرمل او الحصوه اللي هتتفتت. الشرط الثاني شروط هامه هامه، من غيرها ما ينفعش تفتيت. الشرط الثاني ان الحالب الكلى والحالب لغايه المثانه تحت الطريق يكون سالك. طب لو الحالب ده فيه ضيق او انسداد، طب يبقى الرمل هيجي عند الضيق ده ويقف، او الانسداد ويقف، يبقى حولناها من حصوه كلى لحصوه حالب او حصوات حالب. يبقى لازم نتأكد ان الحالب سالك والطريق كله من اول الحصوة لغاية مجرى البول مفيش مشكلة فيه، وان الكلية اللي فيها الحصوة شغالة كويس علشان تدفع بالبول اجزاء او الفراجمنتس او الحصوة الحاجات اللي اتكسرت من الحصوة الى خارج الجسم. يبقى علشان نقول تفتيت يبقى لازم نشوف الاشعة، ولازم نشوف تحليل الكلى، ولازم نشوف الشخص. يبقى احنا لما بنقول في التليفون هذا مجرد توضيح عام للفكرة عشان يبقى عندك خلفية وتصليح للمفاهيم. تفضل. تفضل يا استاذ فرج. عليكم السلام. وطي صوت التلفزيون يا استاذ فرج، وكلم من التليفون لو سمحت.
لو سمحت يا دكتور، يعني بقى صلي عندي تداول بالأراضي، بتوضى وبقى صلي يعني مثلا أركع يوم نزل مني عزاك الله نقطة مية، فأنا مش عارف أعمل إيه يعني. بس كنت حللت قريب قال لي عندك أملاح وعسر هابي.
طيب بص يا فرج، خليك معايا بس شوي عم فرج.
خلاص ماشي يا دكتور مع حضرتك. أو
سنك كم سنة؟
نعم مع حضرتك. أو
سنك كم سنة؟
عندي 35.
عملت عمليات قبل كده؟
لا انا عملت، كنت عامل عمليه فتاء تحت المسره بشويه كده.
بتتعالج من حاجه؟ سكر، ضغط، اي حاجه؟
لا ما فيش اي حاجه يا دكتور، طبيعي خالص ان شاء الله الحمد لله. يعني
خدت بالهرسيا قبل كده؟
لا من زمان من فتره وما حلتش بالهريسه.
طيب التبول لا ارادي اوصفه لي كده يعني ايه؟ مش فاهم تبول لا ارادي يعني. انت في سنك بظروفك دي التبول لا ارادي
يعني احيانا المغذى بخش المغذى للحمام واتوضى وكل حاجه واجي اروح المسجد واجي اركع يوم نازل مني نقط ميه غصب عني.
حاضر اجاوبك ان شاء الله يا جدو. ام احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور عايزة أسألك سؤال بعد إذنك. أنا ابني عنده 9 سنين. هو ما عندوش تبول لا إرادي بس ممكن يتبول بالليل أحيانا.
يتبول هو صاحي يعني يصحى ويقوم يخش الحمام
وهو نايم؟
طب ما يبقى تبول لا إرادي.
ما أعرفش أصلا سمعت قبل كده إن التبول لا إرادي بيبقى بالليل وبالنهار وفي أي وقت.
طيب المهم إيه تاني؟
بالليل، بالليل فقط وبالليل يعني مش بعد ما ينام بساعة، لا بعد ما ينام بوقت. وبرضو لما بيبقى عنده برد يعني لما مثلا بيبقى في شباك مفتوح في مروحة شغالة كده بس.
حاضر يا ام احمد
ماشي جزاك الله خيرا
يا جاوبك ان شاء الله. اتفضل يا ابراهيم.
اه دكتور انا اللي كنت معاك من شويه.
ايوه يا ابراهيم انت
انا سن 21 سنة.
سنك 21 سنة.
ما عملتش.
متزوج يا ابراهيم؟
لا يا دكتور.
خدت بالهرسية؟
خدت باخد رايب
ونقمات. طيب.
كنت بالهرسية.
اجيبك ان شاء الله يا ابو خليل. يبقى بنقول في موضوع التبول اللا إرادي اللي هي برضو أم أحمد تكون معانا في الإجابة أن هذا الموضوع يعني لو ترجعي على الحلقة في الإنترنت هتسمعي، لأن طبعا مش هكرر لأن لسه قايله من 5 دقايق، هتلاقي تفصيل لهذا الأمر. وإن شاء الله لو يعني مفيش إمكانيات لكده خدي رقمي من الكنترول وانا اشرح لك الموضوع تاني، لان طبعا انا لسه قايله دلوقتي. فاحنا في موضوع الكلى وحصوات الكلى بنقول ان يعني تشخيص الحاله وعلاج الحاله لا بد من مناظره الاشعه. لازم الدكتور يشوف الاشعات ويشوف الشخص، لانه كل حصوه لها ظروفها، مش كل حصوه زي الثانيه. يعني ممكن واحد عنده حصوه سنتي ويبقى لازم من جراحة وفتح. ليه؟ معها حاجة خلقية في الكلى، معها عملية ضيق في أعلى الحالب، معها مشكلة، يبقى لازم هنفتح علشان المشكلة دي وبالتالي نشيل الحصوة. ممكن تكون المشكلة دي هي اللي عاملة الحصوة يبقى نصلحها. مش كل الحالات لها تفتيت، ومش كل الحالات لها منظار، ومش كل الحالات لها فتح. الدكتور بيوصف العلاج بناء على معطيات قدامه شايفها في الشخص وفي الأشعة وفي تاريخه المرضي. فما يخص أمة الله، لو هي حصوة زي ما أنت بتقولي سنتي ونص، لو هي في أسفل الكلى، في أسفل الكلى ومقفول عليها الكيلكس أو الجيب أو فتحة ضيقة، الحالات دي لو مش عاملة أعراض أحيانا بنسيبها للمتابعة، بنسميها بيريد ستونز، الحصوات المدفونة، تبقى في أسفل الحوض، في أسفل الكلى من تحت، في وان كيلكس ومش عاملة حاجة، سنتي سنتي ونص، نص سنتي، ولا عاملة دم في البول، ولا عاملة التهابات في البول، ولا بتعمل ألم كل شوية، ولا حاجة. يمكن يكتشفها بقدر الله، راح يعمل موجات صوتية أو أشعة على الصدر على البطن على أي حاجة، الدكتور قاله عندك حصوة في الكلى. في الحالة دي لما دكتور المسالك البولية بيبحث بقى حالته ويعمل له أشعات وبيشوفه يقول له للمتابعة، يبقى يسمع، لأن دي يعني علشان نفتت حصواية في كيلكس في جيب الفتحة بتاعته صغيرة مش هتنزل الرمل ده، وبعدين دي بتبقى ضد الجاذبية، يعني الرمل هيطلع من تحت علشان يوصل فوق ازاي، ده بتاخد وقت وجهد. إلا إذا كانت بتعمل ألم شديد أو عاملة دم في البول أو عاملة التهابات في البول بنبص يمكن يبقى المنظار أوفق من التفتيت في الحالة دي. فضل فضل يا أستاذ فارس.
أيوة يا دكتور.
فضل.
جزاك الله فضلك. لو سمحت أنا كنت عامل عملية الدوالي من 3 سنين كده، هو عندي يعني مجمع عروق، طبعا كان عندي دوال على الخصيتين الشمال واليمين، فعليها مجمع عروق من هنا ومن هنا، بعد برضو ما عملت العملية برضو هو الألم هو هو، والمجمع العروق دوت ما تشلش.
انت كنت عامل العملية علشان ايه؟
كنت عاملها علشان بتعمل لي ألام وبرضو مأثرة شوية على الحيوانات المنوية.
وانت انت لسه ما خلفتش ولا خلفت؟
لسه ما خلفتش ولا دكتور.
هو انت متجوز بقالك قد ايه؟
بقالي 5 سنين.
والحيوانات المنوية التحليل اخباره ايه؟
ممتازة، يعني فوق 60 مليون، والحركة تقريبا 40.
طيب يعني ولما عملت العملية الصورة تحسنت؟
زادت اكتر من 15% او 20%.
عملت موجات صوتية دوبلكس على الخصيتين؟
كنت عملت في العملية الدكتور. دلوقتي لا. طيب. بعد العملية لا.
بعد العملية ما عملتش.
ما عملتش.
وجيبك يا أبا يا أستاذ فارس إن شاء الله. في سؤال من الكنترول بيقول هل النقرس له علاقة بأمراض الكلى؟ اللي هو النقرس اللي هو زيادة حمض اليوريك أسيد أو الحمض البوليك في الدم، هل له علاقة بأمراض الكلى؟ هنجيبه إن شاء الله. طب يبقى بنقول لأمة الله أحيانا الحصوة اللي بتبقى في أسفل الكلى في جيب ما بنعمل لهاش حاجة، بس ده ليس قرار لك يا أمة الله، لأن لازم الأشعاعات تتشاف ولازم نعمل له الأشعة اللي بالصبغة ونشوفها ونشوف الحصوة دي يعني مقفول عليها ولا أسفل الكلى ولا قافلة حاجة وراها جزء مهم في الكلى مقفول. دي إجابة غير كاملة، أنا بقولها لك إجابة غير كاملة. لو عايزة تجي لنا مستشفى جامعة الأزهر في دمياط بالأشعاعات أو هو يجي جوزك هخليه يجي ونشوف الأشعاعات ونوجهه الى العلاج المظبوط ان شاء الله. هبه 22 سنه بتشتكي من بواسير، بتقول في دم بيطلع من البواسير وخدت بعض العلاجات وهي مش عايزه تعمل عمليه، وبتسال هل البواسير دي معديه. البواسير غير معديه، ده بيبقى بعض نتيجه للامساك المزمن والحز، بيبقى البراز وهو نازل ياخد بعض من الميوكوزا او الانسجه بتاعه الشرج يطلعها بره مع بعض الأوردة اللي بتبقى موجودة في حتة يحصل فيها تضخم زي الدوالي أسفل المريء وزي الحاجات دي كلها، بتبقى يعني هذا نوع من تضخم في الأوردة نتيجة للحز والإمساك. الأفضل حاجة للحاجات دي الوقاية، ويمكن عملنا حلقة أو اتنين قبل كده زي الوقاية تغني عن العلاج، بمعنى لو تجنبنا الإمساك وتعاملنا مع، دايما انا اقول يعني يا ريت نتعامل مع الجسم زي اله احنا راكبينها، يعني مخك راكب جسمك، تعامل مع جسمك زي ما تكون انت بتسوق عربيه، لو قعدت تخش في مطبات جامد وتعمل الحركات اللي بيقولوا عليها مش عارف ايه وتعمل العربيه دي عمرها هيبقى قصير، لكن لو تعاملت مع العربيه دي وقدتها بحكمه وبالراحه ومشيت بهدوء وتيجي عند المطب تقف تمشي العربية تعمر معك طويلا، كذلك الجسم. يعني بعض الناس يجي يشتكوا من رجليهم وبعدين عندك يا ست ألم في رجلي وما أقوم الصبح وإلى آخره، نعمل التحليلات والأشعات وكل حاجة نلاقيها سليمة، وفي الآخر نكتشف أن الجزمة اللي هي بتلبسها نوع غير جيد ويبقى ناشف، وطول ما هي ماشيه عماله تخبط رجليها في الارض قصاد حاجه ناشفه وهي ماشيه سرحه مش حاسه بالم، وبعدين كتر الخبط مش هيخليها تحس بالم، الالم ده كله بيتجمع اول ما الجسم يريح يروح نائح عليها هذا الالم وظاهر عليها من جديد. طبعا لو غيرت الجزمه بحذاء طبي او حذاء مريح وتلبس شبشب طري في البيت وتمشي كده من غير اي ادويه بتروح الحالات دي، يبقى هنا النقطة هنا ايه؟ حسن او سوء استخدام العضو. برضو لما الناس اللي بتبقى في البيوت يمسحوا، لو هي بتمسح وهي موطية وبتقعد موطية كده طبعا لازم ظهرها يتعب وممكن يجي لها عرق النسا، لكن الصح ايه؟ تبقى مكنسة طويلة اليد طول الجسم وهي واقفة تعمل كده بحيث سلسلة الظهر ما تتناش، او الناس اللي بتشيل حاجه وهي موطيه تشيل تحزق وتشيل يروح جاي له الغضروف. ليه؟ لان فقرات الظهر بتضغط على الغضروف يروح باظظ لورا ضغط على الحبل الشوكي، سوء استخدام العضو برضه في الكلى وفي المسالك البولية وفي الحاجات دي كلها. نتجنب الامساك عشان البواسير، الامساك هيعمل شروخ لان ده البراز الناشف هيطلع من الشرج اللي هي نسيج طري زي نسيج البق كده، نسيج طري يقوم وهو ناشف مع العتل انت مش هتحس بالشرخ اللي هيعمله البراز الناشف وهو بيطلع، لان الالم بتاع الزنقه والعتله مش بيخليك حاسه كل ده، يقوم يحصل شرخ خفيف. وبعدين المنطقه طبعا ملوثه والى اخره، شرخ النهارده على بكره على يلتهب، يبقى مزمن، يبقى شرخ مزمن ومؤلم ويحتاج عمليه. من الاول نقدر نتجنب الحاجات دي بان احنا نتجنب الامساك. طب نتجنب الامساك ازاي؟ برضو دورنا ان احنا نبصر الناس بهذه الامور. النصيحه يعني زي ما بيتقال الدين النصيحه في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. الامساك له اسباب متعدده معروفه، لكن انا بانصحك ايها المشاهد الكريم وايتها المشاهده الكريمه ان الامساك ده زي ما بتعود الجسم بانه بينام في وقت معين وفي مكان معين احيانا، وبتاكلي في وقت معين، او ممكن لو عدى الوقت ده نفسك تصد عن الاكل، لان الجسم فيه حاجه بيولوجيه او حاجه فسيولوجي ربنا مظبطه زي ما بتعوده. برضو عود نظام الاخراج عندك بحيث انك انت تروح الحمام كل يوم في وقت ذهنك غير مشغول به، يعني ما تجيش بقى في وقت والتليفونات جايه لك وده رايح وده عامل وتقول لا مش هينفع هتنسى، ويوم في يوم في يوم يقوم ما هتقعد 3 4 ايام. حاضر، تقوم 3 4 ايام وبالتالي هتلاقي البراز بدايته نشفت وتصلبت وبقى فيه صعوبه جدا في الاخراج، ويحصل بقى مره في مره البواسير والشروخ والحاجات دي. امال تعمل ايه؟ تعمل الاتي. لو انت عندك الحكايه دي بتحط حاجه موضعيه واسهلها وايسرها لبوس الجليسرين، تحطها بفازلين او حاجه وتحط لبوستين وتقعد نص ساعه على الاقل، ما تروحش من اول رغبه، تستنى لما اللبوس دي تدوب خالص ويبقى في رغبه ملحه. بتعمل حاجتين اللبوس دي، الحاله الاولى انها بتستحس الامعاء للانقباض القولون علشان يفرغ، الحاجه الثانيه انها بترطب بتفك الراس الناشفه دي وتلين نزول البراز، وبالتالي ما بيتجرحش ولا يحصلش امساك. طب تقعد تاخد في اللبوس دي على طول؟ لا طبعا، هتستعملها يوم يومين ثلاثه لما تظبط عادتك بحيث انك تبقى جسمك بقى يبدا يظبط الساعه بتاعته على انك بتروح الحمام كل يوم الساعه الفلانيه، ويكون وقت مثلا لو انت ست بيت يبقى الوقت بقى ما فيش عيال ورا مدارس ولا زوج عايز يفطر ولا حاجه، وقت انت قاعده في البيت قدامك ساعه لنفسك. يبقى في هذه الحالة تاخد اللبوس مثلا 3 4 5 ايام، اليوم السادس ما تاخديش لبوس وتلاقي الموضوع بقى ماشي سالك كويس بنفسه. بتعملي حاجة تانية او بتعمل حاجة تانية؟ كوباية لبن دافية قبل الحمام، ولو في شوية رياضة، لو شوية رياضة يبقى احسن. دي بكل ده بيساعد في الاخراج ويتوقع بالتالي البواسير والشروخ والحاجات دي، وتبقى معاك على طول نصيحة دائما بدون أي أدوية وبدون أي أعراض جانبية، مجرد حسن استخدام العضو. ده حسن زي اللي يقعد على كرسي، الكراسي الطبيعية اللي هي معمولة صح تلاقي الكرسي له كيرفيتشر أو انحناءات مناسبة لانحناءات العمود الفقري، ولذلك بتبقى مخدمة مع فقرات الظهر. لكن اللي بيقعد على كرسي معتدل والارضيه معتدله ممكن لو قعد عليه بقى فترات طويله يبدا ظهره يؤلمه، لان هو لا يحسن استخدام العضو. اضافه الى اللي احنا قلناه في شرب اللبن والى اخره، تكسري من الخضروات ومن الالياف ومن شرب الميه، لان دي كل ده بيساعد على ان الامساك ما يحصلش. رأفت بيقول على موضوع اللي احنا كانت اول نقطه بنتكلم فيها اللي هو نقطه البول بعد التبول دي، يعني بكتير قوي بيشتكوا منها. يقول لك انا احيانا يعني اتوضى وارجع اخش الحمام تاني، نقول له يا عم انت حسيت بنقطه البول؟ حسيت. طب انت شفتها؟ لا ما شفتهاش، ده بلل. بصوا يا جماعه، هو يعني هنقول يعني الراي الطبي والراي الشرعي زي ما سالنا فيه اسيادنا العلماء. الرأي الطبي انك انت الموضوع ده لو بتشتكي منه بتعمل تحليل بول، بس تحليل بول، اذا كان كنت سن 30 ل 40 ل 20 سن الشباب ده ما بنقولش بقى بروستاتا والتضخم البروستاتا والحاجات اللي هي يعني بتبقى في السن الكبير ده، بتعمل تحليل بول. لو طلع فيه حاجة في البول ما زي ما قلنا بكده يتعمل في مكان صح وتاخد العينة بطريقة صحيحة، وشرحنا قبل كده في احدى الحلقات كيف نأخذ العينة بطريقة صحيحة وبعدين توديها المعمل والنتائج. لو في التهاب بنعالجه، مثلا واحد خد البلهارسيا قبل كده، ان الحاجات دي قابلناها وشفناها شكوى زي دي، وطلع الراجل بيروح بقى الغيط يبص على الزرع، هو مش فلاح لكن بيروح يبص على الزرع بتاعه، وبعدين يجي معاد الصلاة يروح متوضي من مية النيل او الترعة بياخد العدوى مع الوقت، وبعدين طبعا هو تقول له انت خدت بالهارسيا، يقول لك انا لا بالهارسيا دي ده راجل متعلم، او بالهارسيا دي عبارة عن طفيل ماشي في المية. طفيل ماشي في المية ازاي؟ لما حد عنده البلهارسيا يتبول في المية وينزل البويضات، البويضات تشرب مية المية الفريش دي العذبة، تنتفخ تروح فرقعة ومطلعة زي كتكوت صغير لا يرى بالعين المجردة بالميكروسكوب. الميراسيديم ده اسمه ميراسيديم، الميراسيديم ده يدور على قوقعة خاصة به، القواقع الصدف اللي موجود في المية ده في الترع والقنوات دي، يقوم يخش في القوقعة دي، يقوم يوصل لكبد القوقع. الميراسيديم ده يخش لغاية لما يوصل كبد القوقع، ويخش في كبد القوقع ويتكاثر، يتكاثر في كبد القوقع ده، ولما يتكاثر من كتر عدده ينفجر كبد القوقع، يتكاثر بحوالي ربع مليون واحدة، تطلع ينفجر كبد القوقع، تطلع السركاريا. السركاريا دي دودة صغيرة بتمشي في المياه، هي الميراسيديم تكاثر في داخل كبد القوقع إلى سركاريا. السركاريا تمشي في المياه بتعيش 48 ساعة، بتجذبها درجة حرارة الجسم. لو أنت واقف في حتة وهي بعيدة عنك زي الناموس ما بيجي عليك وانت نايم في الظلمة، بتجذبه درجة حرارة جسمك وثاني أكسيد الكربون اللي في النفس. برضو السركاريا بتيجي من المياه على جلدك وتروح لازقة على الجلد، ما تعملش حاجة أبدا وانت في المياه، اول ما تطلع من الميه وتشم الهواء هي وتحس بالهواء تروح تبدا تخرم الجلد. ولذلك الناس اللي بينزلوا اول ما يطلع من الميه يحس انه عايز يهرش، هو بيهرش بيوسع المسام علشان السركاريا تدخل، يوم السركاريا تخش تمشي في الدوره الدمويه وتروح بقى الهيماتوبيوم لوحدها والمنسوناي اللي هي في بالهرسيا مستقيم وبالهرسيا مجاري بوليه وهكذا. بندي هؤلاء الناس جرعه البالهرسيا وبنديهم مضاد حيوي وبنشوف اي اسباب اخرى هنعالجها، وبنقول له يا سيدي ان كان كل الامور دي انت استنفذتها يبقى باقي الشق النفسي، الشيطان عايز يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة، ما تسمعش بقى للشيطان وانت كويس. واسيادنا العلماء قالوا ايه؟ قالوا بعد ما بيستنجى الشخص بيعصر نفسه كده مظبوط مرة واثنين ويستنجى ويرش شوية مية على الملابس الداخلية، يوم لو حس ببلل بعد كده يبقى البلل ده نفسه هتقول له ده المية اللي انت رششها، ومن ثم الدايرة تتقطع، الدايرة النفسية اللي عنده تتقطع ويخرج منها بسلام، لان الموضوع ده اما انه عضوي او نفسي. اذا كان عضوي يبقى احنا عالجناه، عالجنا اسبابه وعالجناه وما نبصش لورا. اذا كان نفسي يبقى في هذه الحالة بنقول لك ان العلم والشريعة والدين قالوا تعمل اللي انا قلته، ومن ثم يبقى ما تلاقيش الشيطان ما يلاقيش معاك مخرج ان شاء الله. وفي الختام بأشكر قناة الرحمة، القناة العظيمة الموفقة بإذن الله، السادة القائمين عليها الكرام فضيلة الدكتور محمد حسان رئيس الهيئة التأسيسية لبناء جامعة الأزهر بدمياط، العلامة المعروف جزاه الله خيرا ونفع به وبعلمه، الأستاذ محمود حسان مدير القناة، والأستاذ حسن حسان مدير البرامج، وجميع الإخوة الكرام العاملين في القناة من مصورين ومخرجين وإداريين وعاملين، لهم جميعا التحية والسلام، ولكم أعزائي المشاهدين من الله التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروة